الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى البلاغة لغة؟ البلاغة لغة الوصول والانتهاء، نعم، فهو مأخوذ من البلوغ، نعم، وتقع وصفا في الاصطلاح على تقع وصفا في الاصطلاح على اللفظ المفرد، هكذا، على اللفظ المفرد، على الجمل، يعني على الكلام وعلى المتكلم، نعم، يقال هذا كلام بليغ وهذا خطيب بليغ، نعم. ولا توصف الكلمة بالبلاغة، السبب أو اللفظ المفرد، السبب السبب
عبارة عن تركيب الكلمات ووضع في موقعها،
نعم، هذا ما يتصور بالكلمة، لأن البلاغة يقوم على أمور لا يتصور ولا يمكن وجودها في الكلمة الواحدة أو اللفظة. طيب، وما هو البلاغة في الكلام؟ هذا نعم كلمة وتركيبها. طيب، وما معنى حال الخطاب؟ أيمن، حال الخطاب وضع حال المتكلم، لا، صحيح العبارة، حال الخطاب يعني هات بالمعنى ليس شرط باللفظ. ما معنى حال الخطاب؟ حال الخطاب، حال المتكلم أو السبب الحامل، نعم، الحامل للمتكلم، نعم، مثل
المقام،
لا، هذا الثاني، المقتضى، المقتضى هو الإطناب أو الإيجاز، لكن السبب، نعم. طيب، ممكن نعبر بعبارة أخرى أخصر في تعريف البلاغة؟ ما سأل، نعم، الأوصاف اللفظية والمعنوية، بلوغ المنتهى في الأوصاف اللفظية والمعنوية، ويدخل في المعنوية الحال والمقتضى. طيب، وما هي بلاغة المتكلم؟ ها أبا علي، هو استطاعة أو ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة هذا الكلام. نعم، طيب، ظاهر هذا الذي أخذناه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. قال قدامة: البلاغة ثلاثة مذاهب. قال: المساواة، وهي مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا ولا ناقصا. والإشارة، وهي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالة والتذييل، وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ليظهر لمن لم يفهمه ويتأكد عند من فهمه. وهذا التقسيم تقسيم كما قال لمراتب ومذاهب البلاغة، فالبلاغة على ثلاثة مذاهب ومراتب. الأول: المساواة، وهي مطابقة اللفظ المعنى لا زائدا ولا ناقصا، يعني أنه يستوفي ما يحتاج إليه. أنت تريد ماء، قلت اعطني ماء، ما احتاج إلى شيء زائد ولا كذلك نقص الكلام. لكن لو قلت اعطني كأسا، هذا ناقص، يحتاج أن تقول ماذا، توضح ما هذا الكأس. كأس ماذا؟ عصير، ماء، شاهي. لكن قلت اعطني ماء كفى. ولو قلت اعطني كأسا صار ماذا؟ صار عند وجود قرينة تدل عليه عند الذكي كلام واضح وبليغ، ولكنه ليس من المساواة، إنما هو من التذييل. هو من ماذا؟ من التذييل. مثلا يأتيك ضيف فتقول لولدك كأس، تريد بالكأس إيش؟ ما تكرم به الضيف مما يناسب المقام، إما عصير، إما حليب، إما ونحوه، فهذا يسمى تذييل. ها؟ أو الإشارة، نعم عفوا، الإشارة، هذا إشارة. والعكس إذا احتاج إلى بسط فهذا تذييل، إذا زاد في الكلام فهو تذييل. مثل أن يقول هات كأس ماء بارد، هذا تقوله وهو مناسب كذلك ولا ينافي البلاغة، لكن تقوله لمن؟ لمن لا يكفيه، لا تكفيه الإشارة، تقوله لمن لا تكفيه الإشارة، واضح؟ ولا تكفيه المساواة. والكل كلام بليغ، الأول بليغ والثاني بليغ والثالث بليغ، لأن البلاغة كما قلنا هو بعد فصاحة اللفظ والتركيب حصول المقتضى الموافق للحال. فإذا في موضع يحتاج إلى مساواة، وفي موضع يحتاج إلى إشارة يكفي الإشارة فيه، وفي موضع آخر يحتاج إلى تذييل وإطناب. واضح؟ فهذا في الجملة الواحدة، ومثله في الكلام كخطبة وشعر والنثر والرسالة وغير ذلك، فإنه قد يكون مساوي وقد يكون إشارة وقد يكون تذييل، فلكل مقام مقال بحسب الحال وبحسب المخاطب. فرب مخاطب ينفع معه المساواة، وآخر يكفي معه الإشارة، وثالث ما ينفع ولا يكفي هذا ولا ذاك، ويحتاج إلى إطناب وتذييل، ويحتاج إلى إطناب وتذييل. نعم. طيب، قال: والتذييل وإعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وهذه الإعادة قد تكون بنفس اللفظ تأكيدا، وقد تكون بمعنى اللفظ كذلك توضيحا وتأكيدا. فقولك مثلا: اعطني كأس ماء بارد، هذا الكأس عام، والماء موضح، والبارد زيادة توضيح، وكله يدور حول معنى واحد، بينما صاحب الإشارة يكفي أن يقول اعطيني كأس فيكفي في ذلك. ومثله في الخطابات والرسائل والنثر والجمل التي تكون في الشعر وغيره. قال: وقيل لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ فقال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك، كاشفا عن مغزاك، وتخرجه من الشركة، ولا تستعين عليه بطول الفكرة، ويكون سالما من التكلف، بعيدا من سوء الصنعة، بريئا من التعقيد، غنيا عن التأمل. وهذه عبارات لطيفة منه رحمه الله تعالى في بيان معنى البيان. فقال: أن يكون اللفظ محيطا بمعناك، يعني الشيء الذي تريد أن تتكلم به، كاشفا عن مغزاك الغرض، لأن الكلام أحيانا له غرض، الكلام أحيانا له غرض، وأحيانا يكون المراد ذاك اللفظ بمعناه من دون مغزى، وقد يكون له مغزى، فالمغزى هو الشيء البعيد الزائد عن اللفظ والمعنى، الشيء البعيد الزائد عن اللفظ والمعنى، وهذا المغزى قد يكون بكلام ظاهر وهو المساواة، وقد يكون بإشارة وهذا الغالب، وقد يكون بتذييل وإطناب. والغالب أن المغزى يخفى ويكتفى به بالإشارة لخير أو لغيره، لخير أو لغيره. فمثلا نفس المثال الأول: لو أراد أن يكرمه بما هو زائد عن الشراب، بطعام مثلا، والقرينة تدل على ذلك، فيقول مثلا: عجلوا بشيء للضيف، أو هاتوا لنا شيء، وهو يقصد الغداء، ويفهم السامع والحاضر أنه ما أو ما كان بمعناه، فهذا مغزى. قال: وتخرجه من الشركة، معنى الشركة يعني الألفاظ المجملة المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى، وهذا إما بتعيين لفظ واحد كافي على المقصود، وهذا من المساواة، أو بلفظ مشترك عند من علم بالقرينة والحال معناها كأن تخاطب الذكي فيكون بالإشارة، مثل الكأس، الكأس لفظ مشترك لكنه عند الذكي واضح في المثال المتقدم، هو عند الذكي واضح، وعند غيره لفظ مشترك ما هو واضح. قال ولا تستعين عليه بطول الفكرة، يعني ما يحتاج تفكير لأنه كلام واضح وبين فهو بليغ، بخلاف إذا أعطي الكلام بشيء مشترك وليس هناك حال ومقتضى يسعف ويوضح معنى هذا اللفظ المشترك، فهذا ما يكفي. هكذا قال ويكون سالما من التكلف، سالما من التكلف في الألفاظ وفي الجمل وتركيبها، فكل شيء يوضع بحسب ما يناسبه. فمثلا لو قال اعطني المهند، فهذا تكلف إذا كان هذا السيف لا يختلط بغيره من السيوف الأخرى، أو لا حاجة لذكر هذا الوصف، ولو كان صحيح أن فيه هذا الوصف كونه مهندا كما تقدم، فكيف إذا لم يكن أصلا مهندا؟ فهو تكلف وزيادة في التكلف. قال بعيدا من سوء الصنعة، المراد بسوء الصنعة يعني وضع الشيء على خلاف ما وضعته العرب، وضع الشيء على خلاف ما وضعته العرب، مثل ما مر معنا استخدام بعض الأمثال في غير ما وضعت له. مثل ماذا؟ ها؟ 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 نعم، أرسل الملك ألسنته، هذا ظاهر ب يعني سوء الصنعة، أو كذلك كثير الجردان يجعله لغير النظافة. قال بريئا من التعقيد، وقوله بريئا دليل على أن التعقيد هو نوع من التكلف، التعقيد هو نوع من التكلف، فالإنسان الذي يتكلم بغير تكلف كلامه بريء. قال غنيا عن التأمل، ومعنى الغنى عن التأمل يعني لا يتعبك في فهم معناه، ولهذا حكي عن بعضهم وهو يحيى بن خالد أنه أمر كاتبين أن يكتبا في معنى واحد، أن يكتبا في معنى واحد، فكتبا، فأحدهما أطنب يعني طول الكلام، وآخر اختصر وأوجز، فقال رحمه الله تعالى للذي أوجز لم أجد موضع مزيد، أثنى على الكلام، وهذا يدلك على بلاغتهم وفصاحتهم وحسن تعبيرهم وأدبهم. قال لم أجد موضع مزيد، وقال للمطيل لم أجد موضع نقصان، هل ذم أحد؟ ما ذم أحد. قال الأول لم أجد موضع مزيد، وقال للثاني لم أجد موضع نقصان، فالظاهر أنه أثنى على الاثنين وامتدح الاثنين، مع أن له نظر في هذا وهذا، يعني المراد أن كيف أن الإنسان يستطيع أن يعبر بالكلام القليل وبدون تكلف ولا كثرة تأمل إلى المقصود. قال: ومما قيل في وصف البلاغة لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك، يعني يصلان معا إلى القلب، يصلان معا إلى القلب. فإذا صار أحدهما يسبق الآخر دل ذلك على تأخر في أحد ركني الكلام أو أحد أركان الكلام الثلاثة، بلاغة الكلام الثلاثة، وهي سلامة الألفاظ وسلامة المعاني وموافقة مقتضى الحال. هذا هو الكلام البليغ، سلامة الألفاظ، سلامة المعاني، موافقة مقتضى الحال. وإذا كان وافي هذه الشروط فإنه يصل لفظا ومعنى في وقت واحد، وإذا لم يكن كذلك فيتأخر اللفظ أو المعنى. مثاله: لو قال ما لكم تكأكأتم علي، ما هو الذي وصل الأول؟ اللفظ وصل، والمعنى ما زال الرجل يفكر يدور في رأسه ما معنى تكأكأتم، فاللفظ سبق المعنى، وهذا خلاف الفصاحة والبلاغة. كذلك قد يصل المعنى ويتأخر اللفظ، يقول حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، يعني كل منهما يصل في وقت واحد أو متقارب. والعكس لم يذكره، قال: فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. هذا الغالب، أن اللفظ يسبق المعنى، الغالب أن اللفظ هو الذي يسبق المعنى. وقد يسبق المعنى اللفظ. متى يسبق المعنى اللفظ؟ إذا كان الكلام فيه إطناب، إذا كان الكلام فيه إطناب يعني تطويل، كما يقول بعض العامة: سمعت اللحن عرفت الأغنية. يأتيك إنسان مثلا سائل فيقول: أنا من بلاد بعيدة وجئت كذا وكذا، وما تكلم بشيء الآن، أول ما قال هذه الكلمتين أنت فهمت المعنى. ما هو المعنى؟ أنه سائل من السائلين، يطلب منك مسألة، لم يقول اعطني، لكن ربما في الأخير يقول ماذا؟ اعطني كذا وكذا أو ما تيسر. فهنا سبق المعنى اللفظ، المعنى سبق اللفظ. لماذا؟ لأن صار فيه طول، صار الكلام فيه طول. فالكلام البليغ هو الذي يصل لفظه ومعناه معا أو متقاربين. وكما قال جعفر بن يحيى رحمه الله تعالى، قال: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار هذرا، كان الإكثار هذرا، يعني لا ينبغي الإكثار في موضع الإيجاز. وهكذا قال: وإذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا، وإذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا. قال رحمه الله تعالى: وسأل معاوية صحار العبدي ما البلاغة؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ. يقول: البلاغة أن تجيب فلا تبطئ، إذا سئلت تعطي الجواب لا تتأخر. وهذا معنى آخر من البلاغة، وهو الملكة التي سبقت، يعني الرجل البليغ من عنده ملكة تدفعه لحسن التعبير من دون تأخر وتصيب فلا تخطئ، هذا هو الكلام البليغ، الكلام البليغ الذي تحصل فيه أو توجد فيه شروط البلاغة التي تقدمت، سلامة الألفاظ واستيفاء المعنى، وهكذا كذلك موافقة مقتضى الحال. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضل: قلت لأعرابي ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. وهنا عندنا وقال الفضل، وهذا خطأ، وإنما صوابه المفضل، هو المفضل ابن محمد الضبي. وذكر ذلك عن ابن الأعرابي رحمه الله أنه نقل ذلك معنى ذلك. ومعنى الإيجاز في غير عجز واضح، هو بمعنى قول جعفر بن يحيى المتقدم: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار هذرا، وإذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا. قال: وسئل ابن المقفع ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الحدث، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو البلاغة. يعني أن الإنسان يؤدي كل مقام ما يحتاجه لفظا ومعنى بما يوافق مقتضى الحال، لفظا ومعنى بما يوافق مقتضى الحال، لابد من هذه الأمور الثلاثة، والرابع عند المتكلم وهي الملكة، أنه يستطيع أن يؤدي هذه الثلاثة عند الحاجة إليها بحسبها. فأصول البلاغة أربعة، الثلاثة التي تقدمت، والرابع ملكة المتكلم في أداء هذه الثلاثة. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، في شيء في هذا؟ تفضل. نعم، ما دخل إلى الأذن بغير إذن. هذا طيب، لكن فيه معنى زائد، فهمت إيش المعنى الزائد؟ ها؟ يعني أن يكون الكلام طيبا، لأن البلاغة قد تكون في الكلام السيء حتى، الكلام السيء إذا كان فيه هذه الشروط الثلاثة بلاغة، حتى السب والشتم فيه بليغ وفيه غير بليغ. لكن أبو داود رحمه الله أراد بهذه العبارة أن الإنسان يتكلم بالكلام الطيب، وهو الذي يدخل إلى الأذن بغير إذن، لكن الذي يحتاج إلى إذن الكلام الخبيث ترده الأسماع. جزاكم الله خير.